صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، انهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة، قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة، كم ذا القعود ودينكم، هدمت قواعده رفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، وبه تحكم من أباح اليوم حوزته المنيعة، فاشحذ شباع ضبا له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة، يا فرج الله ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة، طف الفضيعة أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاضلب رضيعه يا غيرة الله، اهتفي بحمية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة، واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تعرضت عقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى كثير من الشبهات والإشكالات، بينما أن المسألة لم تنشأ من فراغ، يعني العقيدة ما كان منشأها من فراغ، وإنما لها ما يبررها من القرآن والسنة. بعدين هي مسألة وجود منقذ في آخر الزمان كمقدمة من نافلة القول، أن نقول أنها لم تختص بالإمامية فقط بالشيعة، وإنما هناك الكثير من الديانات السماوية والوضعية من آمنت بوجود منقذ واعتقدت بوجود منقذ يخرج في آخر الزمان. اليهود يؤمنون بعودة عزير في آخر الزمان، النصارى يؤمنون بنزول المسيح في آخر الزمان، المغول يقولون بعودة ملكهم جنكيز خان، الزرادشتية ينتظرون ملكهم بهرام، مسيحيو الأحباش ينتظرون ملكهم تيودور، الأسبان ينتظرون ملكهم رودريغ. فملاحظ يعني مسألة مو مسألة ديانات سماوية فقط، حتى الديانات الوضعية في كتب الصين القديمة هناك منقذ، المتتبع لكتب مصر القديمة الحضارة المصرية أيام الأهرام من تقرأ المتتبعين إليها تقول أن هناك منقذ يخرج في آخر الزمان. مو بس عندنا يعني فكرتنا أن هناك منقذ، ولذلك كثرة الشبهات حول هذه العقيدة، بحيث منهم من قال أن المنشأ منشأ اجتماعي، منهم من قال مأخوذة من الفكر اليهودي، منهم من قال مأخوذة من الحضارة الفارسية. وتشوف المستشرقين أخذوا طول بعرض بها العقيدة، وهسه هذا مو فرد مشكل، لما يجيك مستشرق ويتطفل على إسلامك ما تقدر تأشر عليه فتشي، هذا جزء من الحرب الصليبية. مو صحيح، الحرب الصليبية ترى الحروب الصليبية ما انتهت، وإنما الأساليب تغيرت. يعني مثل ما تشوف واحد مثلا في يوم من الأيام كان يفخخ سيارة ويفجرها، ما صار يقدر بعد لتفخيخ السيارة، صار يستخدم الحزام الناسف، ماكو مجال للحزام الناسف، يستخدم القناص بالاغتيالات، يسمم الماء يقتل أكثر ما يكثر من شعب. يعني الأسلوب اختلف لكن هو المخطط واحد. الحروب الصليبية كانت سيف ورمح، فيما بعد مدفع ودبابة، مثل ما تشوف الآن ترى هذا الغزو الموجود الآن لبلدنا وشي، ترى هو مو على سواد عيون العراق وجايين يحرروا العراق والشيء الفلاني، لكن كل ما في الأمر أكو مصالح. ثم مرة يجي الحروب الصليبية تجي ثقافية، الغزو الثقافي من خلال القنوات ومن خلال الشيء، ولذلك تشوف شلون غزو ثقافي مثلا يريد يسوي له دعاية المرطب للوجه، يسوي له دعاية لصبغ شعر، هذا بخصوص النساء. شنو الرابط ما بينها وبين امرأة عارية لازم اللي تعرض هذا؟ شايف الإعلام، الإعلانات وأساليب الدعاية أساليب رخيصة. يعني هي جزء من هذا المضمون، يعني من مضمون الحروب الصليبية. فالمستشرقين عادة ثقافيا يحاولون أن يتغلغلون بتاريخنا، ويجي يطفل علينا لامنس وأمثال لامنس المستشرق الفرنسي عند ما يمر يقول أن النبي كان يبغض فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، يبغض فاطمة وأنها كانت كذا، يوصفها بوصف ما يناسبني، يعني ما أقدر أقوله. ولذلك يقول زوجها من علي بن أبي طالب الفقير، هذا ما يأثر، لكن اللي يأثر اللي فعلا يثير الاستغراب أن تجد هناك من المجتمع المسلم من دعاة التحضر من دعاة التجدد من يدين بهذا الولاء ويأخذ أفكاره من المستشرقين ويرسم صورة الإسلام على ضوء المستشرق الغربي. ليش؟ ومن المؤسف حقا، يعني اللي يألمك أكثر أن يكون من الأزهر الشريف. يعني لما تيجي إلى عالم من علماء الأزهر الشريف اللي هو الأستاذ الكبير أبو زهرة في كتاب الإمام زيد، ويمر على موضوع الإمام المهدي يقول أنها فكرة فارسية، وقد قال الكثير من علماء الغرب من المستشرقين أنها مأخوذة من اليهود. يأخذ هو منين؟ يأخذ من المستشرقين، قالوا أنها فكرة يهودية، ولذلك يربط الموقف أسأل قد مو بالنص لكن بالمضمون، يقول ولذلك أن الشعبي وكان من سادات التابعين يقول أن الشيعة هم يهود هذه الأمة لأنهم يعتقدون بأن هناك مهديا يخرج في آخر الزمان. أولا عالم والمفروض تحقق في كتب الأمة الإسلامية في كتب جمهور المسلمين وتشوف أكو أثر لمنقذ في آخر الزمان لو ماكو أثر، وبعدين خمور تجي تطلق الكلام جزاف. ويتبع على هالمضمون أحمد أمين، وأحمد أمين اللطيف يعني تشوف التناقض واضح، لكن ما أدري ليش الناس التناقض. أولا يهزرها لفكرة الإمام المهدي أنها فكرة فارسية، والفرس يؤمنون بالوراثة والعرب يؤمنون بالحرية، وبما أن الشيعة تأثروا بحضارة الفرس أخذوا فكرهم من هذا. ثم بعدين من يرجع يقول أما رأي أهل السنة فقد أجمعوا على أن هناك لا تقضي الدنيا حتى يخرج رجل من آل البيت يأمر بالقسط والعدل في آخر الزمان ويسمى المهدي. هذا متناقض، ومرة تقول لي أنه فكرة فارسية وفكرة يهودية وبعدين تقول أجمع علماء السنة. ابن حجر أنا شفت متبع 50 مصدر من مصادر جمهور المسلمين يشير إلى وجود إلى ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان. إذن الفكرة بعد إحنا ما مهم هذا بمجرد كمقدمة، بس أريد أقول لك أن الشبهات اللي حامت من أفكار مستشرقين من أفكار من عرب من دعاة التجدد والتحضر اللي متأثر بالفكر الاستشراقي بدأ يحوم حول هذه الفكرة، ولذلك تبلورت عندهم بأن الإمامية مروا بظروف استثنائية وظروف غير طبيعية، ونتيجة الظروف الاستثنائية اللي تمر بالإنسان تتولد عند فكرة أن هناك منقذ سيخرج في آخر الزمان يعيد له الكرامة المسلوبة ويعيد له الرغيف المسلوب ويعيد. طبعا هذه الفكرة نعم موجودة عند من تقرأ الاجتماعيين فكرتهم علماء الاجتماع يقول نعم أي شعب يمر بظروف، وإحنا مرينا بهذه الظروف، مرينا بظروف غير طبيعية. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول يقال للرجل يا كافر خير من أن يقال له يا ترابي، يعني كافر هواية أفضل مما يقال له هذا شيعي. وتشوف الزمن من ذاك اليوم لليوم هو نفس الشاد الشدة على هالوضع. فهذه الظروف من تمر هالشكل، وتمر أيام بن العباس أصلح الله الخليفة لقد عقوني أهلي لقد سموني عليا ولا شد ما أبغض هذا الاسم، فمرت بيهم ظروف استثنائية. بس ما أخذنا هذا الفكر من هذا الظرف الاجتماعي، وإنما أخذناه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. تسمع القرآن الكريم يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني الإرث وين؟ يقول في آخر الدنيا، كل شيء لما ترثه بعد آخر محطة إليك. فكأنما يريد أن يقول أن هذا الانقلاب الكوني الذي ينبئ به القرآن الكريم لم يقتصر ذكره على القرآن الكريم، وإنما ذكر فيه الكتب السماوية التي سبقت القرآن. ولقد كتبنا في الزبور، زبور داود، يعني يريد أن يقول أن هناك قرار إلهي صادر من أول وجود الخليقة أن النتيجة والمحصلة النهائية للصالحين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا الانقلاب الكوني نحن نتحمس إليه ونتشوق إليه، غاية ما في الأمر أن هناك إشارة يفترض أن نقف عندها، وهي أن موضوع الانتظار كيف يكون. ترى أكو انتظار يسموه انتظار تحضير، وأكو انتظار يسموه انتظار ترصد. انتظار الترصد مو هو المطلوب، مطلوب من عندنا انتظار التحضير. ليش؟ انتظار الترصد كأنما شلون عانى من الناس الآن، مو عندنا الآن كتب للفلك موجودة، وكتب الفلك لما تقراها أحيانا تنبئ لك بمسائل كونية، كان يكون خسوف في منتصف الشهر، كان يكون كسوف في آخر الشهر الفلاني، موشي يطيك خبر. هذا أنا أترصدش وقت تجي ليلة 14 اللي يقول بي العالم الفلكي راح يصير خسوف، أترصد هذا الخسوف حتى أصلي صلاة الآيات، هذا ترصد. أما أنا ما لي علاقة بي صار أو ما صار، مو شغلي، أنا شغلي أتابع بس أنه يجي ولا. هذا الترصد. إحنا مو المطلوب أن نترصد من ظهور الإمام، وإنما نحضر ونهيئ لدولة الإمام. شلون عملية التهيئة وعملية التحضير؟ مو أقول لك نشيل سيف ورمح لو مدفع ودبابة، وإنما نصير خشوادم. ليش نصير خشوادم؟ خل أقول لك الفكرة. كأنما في عصر الظهور هل الانقلاب الكوني يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ الإنسانية لما تعيش بأمن واستقرار، يعني أنت تلاحظ ترى هذا الكلام مو بس إنه، يعني أنا شفت هذا العالم الإنجليزي برنارد شو عند الإنسان والسوبرمان كتاب يشير إلى أن السوبرمان سيخرج في آخر الدنيا ويوصفه صحيح البنية، قوي العقل، ثاقب الفكرة، يعني يوصفه بأنه كامل. وبعدين من يجي العقاد يناقشها للفكرة، العقاد من يناقشها يقول أن مسألة السوبرمان اللي يطرحها تيودور هي قريبة من الواقع بل حتمية الوقوع. شيء المشكلة هو هذا اللي يخليك تطلع من طورك، يعني لما تجي الفكرة من برا تصير حتمية الوقوع. شو خلي أضرب لك مثل، احنا عندنا من الروايات ان من ظهور قبل الظهور تشرق الشمس من المغرب، مو شي؟ ليش تشرق الشمس من المغرب؟ ما ادري. قل لي شلون اخضعها لقواعد عقلية، اقول لك ما ادري. اقعد الصبح القي الشمس طالعة من الغروب منها، ما اعرف، بس انا اخذتها من الصادق ولذلك اتبناها، لان اخذتها من صادق ما كذب يوم من الايام قط وقل لي من العلامات ان الشمس تشرق من المغرب، ينفيها علي جملة وتفصيلة، يقول لي روح اشتري بعقلك بصل. ما 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 ممكن، ما معقولة. لكن فريد يوم من الأيام، أعتقد ما أدري تذكرون أو لا، أكو برنامج يسموه جديد العلوم، برنامج بإذاعة أمريكية، كان يصدر كل يوم أحد ساعة متأخرة بالليل، أتابع هذا أسمع منه شيء أستفيد منه. هذا البرنامج يوم من الأيام كان يتابع موضوع أن هناك حجر كتلة جاية بالأجواء أو تندفع بسرعة باتجاه الأرض، واحتمال أن تصطدم بالأرض وتطبت للحجاب الحاجز الغلاف الجوي. احنا شلون موضوعنا إلها، دراستنا إلها؟ فقال واحد من عندهم أنه ممكن أن نقاطعها بصواريخ الباتريوت حتى نفلشها. قالوا صحيح، احنا قادرين أن نفلشها إذا صارت قريبة من مدايات الباتريوت، لكن المشكل احنا ما ضامنين أن هذا السطح فارغ لو علي ناس وخاف عليه مخلوقات مسلحة بتكنولوجيا معقدة أكثر مما نمتلكه، بعدين يصير دمار الأرض. إذا اتركوها، يعني خلوها على علاتها وين ما توقع. قالوا مشكل إذا ضربت بالأرض راح تسبب آثار جيولوجية بالتربة، أسمع علينا بالآثار الجيولوجية، بس مما تؤثره بالأرض تؤثر على حركة المحور مما يدع الشمس تشرق من المغرب. شايف أنت شلون المحور من يفتر سربس، من يفتر باتجاه يمين وتجي الضربة بسرعة، من الضربة بقوة مو صير ردة الفعل، يصير الدورة عكسية. فيقول هذه من تصطدم بالأرض حركة المحور الآن باتجاه الشرق وتشرق الشمس من تأثر على الحركة مما يدع الشمس تشرق من المغرب. تدري ايش قدر تناقشوا عليها ووقفوا عليها علماء؟ لأنه من مستشرق صادرة من الغرب. لكن من يقول لك الصادق أن الشمس تشرق من المغرب تردها علي، ليش تردها منا تقبلها؟ إذا ظهر الإمام في عصر الظهور الإنسان تظهر الأرض كنوزها وخيراتها بحيث يأخذ احتياجاته بلا مناقشة، بلا حساب، بلا ثمن. مو الأرض تصير يعيش الذئب والشات في مرعى واحد، ما يصير. شلون أجي أخذ حاجتي، أشتري حاجتي بلا طماطم لحم شيء، أشتري بلا ثمن؟ يردها عليك. لكن اقرأ رأس المال لكارل ماركس، شوف النتائج. بس احنا ما نريد نصير يعني سياسيين وهوسة. الفكر الاشتراكي يقول الشيوعية اذا وصلت للقمة، شو يسموه قمة المشاعية يمكن يتموه، اذا القمة التطبيق اذا وصلت بحيث الانسان يطلع ياخذ احتياجاته بلا ثمن. ليش؟ لانه ماركس يقول فمقبولة تدرس، لكن اذا قال جعفر بن محمد الصادق ما تدرس. فشاهد الحديث ان هذا الجو اللي يوفر عصر الظهور من الامن، من الطمأنينة، من الاستقرار. تدري شو يقول هذا اينشتاين صاحب النظرية النسبية؟ اينشتاين يمر بهذا الموقف، هسه مو بس المستشري اللي كم واحد من عايشين على اجلك الله مزابل اوروبا، ناس عمالقة مثل اينشتاين يقول ان الوقت الذي يسود فيه العالم الصفاء والنقاء والاستقرار ليس ببعيد. ونفس الفكرة، بس الفكرة غاية ما في الأمر يهضمها بوفق منظورة. فهذا الجو اللي يصير باستقرار وتملأ الأرض قسط وعدل، هذا مو نعمة إلهية؟ مو لطف إلهي؟ هذا اللطف الإلهي من استحقه؟ ما لم نحضر لدولة الإمام، حتى نصير مثل ما قلت لك باختصار سريع أنه التحضير مالنا أن نصير خوش وادم. ليش؟ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا إحنا مو خوش ناس أجلكم الله، أكيد الله راح يأخر عصر الظهور إلى جيل يستحق هذا اللطف، يستحق هذا العطاء، يستحق هذه النعمة، فيكون على زمنهم. لكن إذا صارت الناس مبنية على صدق ووفاء، وفاء بعهد، أداء أمانة، علاقات الجيرة حسنة، بر الوالدين، الإنسان يعني يكون بجوانب الأخلاقية يستحق اللطف الإلهي. فالآية تأخذ بها المفهوم. زين احنا من أخذنا الفكرة؟ من جانب اجتماعي لو من أساس قرآني؟ لا، احنا أخذنا من أساس قرآني. خلينا نجي للآية الكريمة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد الله الذين آمنوا. احنا عندنا القرآن هذا ما بين الدفتين، اللي قلنا ما عليه شك ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. يقول وعد الله الذين آمنوا. خلي الماشي الإنسانية نشوف من آدم إلى يومنا هذا اتحقق هذا الوعد فرد يوم من الأيام؟ أول ما نزل آدم ووطأت قدماه الأرض، وإذا بالأرض تتشاءم بجريان الدم، قابيل وهابيل، قابيل يقتل هابيل، هم نفرين بالوجه الكرة الأرضية، يظهر أنا وياك اثنين لو يطلنا سل ويقولون أن هالمنطقة كلها إلكم تقاسموها، واحد يعتدي على الثاني ويصير طبعا بشر يعني ما يفد يوم من الأيام يقنع وما تترس عنه إلا ذرات التراب. من يحط الخد على التراب يلا يشعر خلص انتهت آماله وطموحاته. وإلا أنت بالكرة الأرضية كلها وأنتوا نفرين، شجاكم ذابحتوا؟ سالت الأرض، سالت الدماء على الأرض وبدأ القتل والدمار. ولذلك قد إن شاء الله يجوز ذكره في اليوم إذا توفقنا أن أول من يساق إلى النار هو قابيل، لأنه أول من فتح جريان الأرض، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام. وهذا سن أول ما سن على الأرض قتل سفك الدماء. واستمرت الأمور إلى أن وصل الحال ينادي المنادي أنا ربكم الأعلى. بشر تفرن عنده فلوس وعنده إمكانيات وسلطان وجيش وكذا، دعت الربوبية، دعت الدعاء الغرور والإمرة والآذى والتكبر إلى الدعاء الربوبية. قتل أصحاب الأخدود، شباب كل ذنب ما عندهم سوى أنهم يقولون الله ربنا، جابوهم دفنوهم حفروهم بالنار. واستمرت استمر العذاب والإنسانية معذبة إلى يوم من الأيام جاءت إيماضات تحمل الأمل والبشرى على يد منقذ الإنسانية العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. تباشرت الأمة بخير وإن شاء الله خير، وهذا مستقبل زين. ونزل القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ورتب الوضع الأخلاقيات أسس مرتكزات للأخلاق. بمجرد أن التحق النبي بالرفيق الأعلى انقلبت انتفضت الجاهلية من جديد، لا بأبشع من صور الجاهلية، والله تصرفات تبرأ منها حتى عصور الجاهلية. وصل الحال بسجن الدماس بالحجاج، وأنا حاشي لك عنه الكثير، ووصل الحال بالقتل والدماء بحيث يوصل الحال بواحد يقوم معركة القراء، ثورة القراء اللي صارت بالبصرة، يقوم للحجاج يقول له يا أمير أنا مستعد للقتال وأنت أصدر التعبئة وكل واحد قادر على السلاح، وهذا نفير عام يعني بعد ماكو واحد يعتذر منه، لكن أنا عندي مشكل بالبيت ممكن أن تعاوني. المشكلة أن أبويا أنا أقضي حاجته وأنا أرتب وضعه، وإذا طلعت يموت لا يأكل. تعرف الإنسان إذا وصل إلى حد الشيخوخة المتعبة يراد لواحد يوقف بجنبه، يراد لواحد يعاونه، وإلا القبر هو يا أحسن له. إجابه قال له من يقول جوز ماكو، قال له جيبه، جابه الشايب وحطه بين يدين الحجاج، رجل كبير السن ما بيحرك أنمله من أنامله. تفت الحجاج قال له صدق هاي مشكلة، إذا طلعت هذا شلون ضل عينك وراء، بس إحنا نحل مشكلتك. قال جزاك الله خير أنا هذا اللي أقول لك. قال حراسي سيات أضرب عنق الشيخ، خلصنا منك رأسه، قصه رأس الشيخ طلع. قال لك وما عندك مشكلة؟ لا. قال له جزاك الله خير، كل مشكلة ماكو مشكلة وبتطلع. وجي فديوم من الأيام كان يقرأ القرآن مر بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآية فصفن عليه يقول، قال أنا ما أدري هسه، إنه عمل غير صالح، لو عمل غير صالح بكسر الميم لو بفتح الميم، وكل واحدة إلى مفهوم. فالحجاج التفت، هو رجل كان يحفظ القرآن حقيقة يعني، قالهم ودوا لي على عالم من علماء القرآن حتى أسئل عن هذا الآية. جابوا لعالم بالباب، صارت مشكلة بمجلس الحجاج، انشغل عن الوضعية بعد، صارت مشكلة أهم منها سياسية شيء. فهذا وين يودوا طالب الحجاج؟ فما يهدوه، ما يدرون عليه من طالب، هذا بوب سجل الدماس، سجل الدماس بلا سقوف، هذا بقى بي 6 أشهر. أجي يفتش الحجاج سجل الدماس، شافه قال له تعالي وشي جابك سجل الدماس؟ قال له والله مو أنا، صوت ابن نوح سوى المكسورة وأنا ابتليت بها، وديت علي تسأل علي بعلى السماء. هذا مدة الإنسانية المعذبة إلى أن جت المدرسة العباسية. اجت المدرسة العباسية تختلف بالرؤى، تختلف بالفكر، يا لثارات الحسين اريد نرفع للضيم والحق، متعرف انت كل واحد عنده شعار يريد يستهوي بالنفوس يضحك بي على الدخول. واذا واحد من ايام بني الحجاء بن العباس ينقل لك هالموقف، هذا اللي يقول في يوم من الايام دخلت على حميد ابن قحطبة في شهر رمضان عند الزوال الظهر، واذا بالمائدة بين يديه، قال لي تفضل كل، قلت لا إنه شهر رمضان وما أباح الله الإفطار إلا للمسافر ومن به علة، أنا لا مسافر ولا به علة، فشون أنت تأكل قد عندك ما يبرر هذا الأكل. التفت لي يقول حميد بن قحطبة، قال لي لا أنا ما عندي ما يبرر أكل، لكن أنا مدير شرطة لهارون، بعث إلي في غلس الليل في ليلة واحدة، بعث إلي قال كيف ولا أكل أمير المؤمنين؟ قلت لا أشريك بنفسي وولدي ومالي وديني. قال لي خلاص إذا بايع دينك اعطينا هذا السيف واتبع هذا الغلام يوجهك على توجيه نفذه. يقول أخذني إلى دار بها 3 حجرات مقصدة مقفلة، شون بيت على طراز شرقي يعني الساحة بالنص والغرف مفتوحة على الساحة مطلة أبوابها مغلقة. فتح أول غرفة لقيت بها 20 واحد، بس ذولا الشعور خالطت الأبدان وفتشي محبوسين من مدة. قلت له شنو ذولا؟ ثق واعتقد، شوف التاريخ لو تشوفه تلعب نفسك منه، تقول ما اريده ما اقراه. تدري واحد يطب على هارون يقول له السلام عليك يا امير المؤمنين المهدي؟ قال له لا انا مو المهدي. قال له اذا الهادي السلام؟ قال له مو الهادي. قال له السلام عليك؟ قال له انا هارون. ندخل فاء تروح وتجي هذا بالحبس، ما يشوف لا شمس ولا لا 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 ليل ولا نهار، ولذلك خاف بعده ما يعرف عباله بالمهدي، لانه هو محبوس بوقت المهدي، راح المهدي وجا الهادي وراح الهادي واجا هارون هو محبوس. فوضع يعني عاشت الانسانيه. يقول له المهم ودع عليه، قال لي قلت له ايش بيهم دول المحبوسين؟ قال لي اضرب اعناقهم اول. قلت له غير تقول لي ذنبهم؟ قال لا ذنب لهم الا انهم من ولدي علي وفاطمه. ذبحتهم، فتحنا الباب الثاني بها 20 ذبحناهم، فتحنا الباب الثالث بها 20 ذبحتهم، الى ان وصلت لرقم 60 اخر واحد. اول ما جردت السيف بكى، قلت ليش تبكي؟ أكو شباب قبلك أصغر منك واجهوا الموت بقوة. قال والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي لك، كيف تلقى الله بدمائنا، تلقى الله بدمائنا. شو تقول له الله؟ وإنت شنو دنيبنا إحنا؟ يقول ربيت السيف من يدي التفت الغلام، هي كسرة من الله يعني، واحد مو اللهم أعنا على أنفسنا، الله من يسحب ألطافة من واحد، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ومن يهد من يده بعد ما عرف يوجه روحه. فالتفت للغلام قال لي اذبحك وياهم، صصفنت. يقول لا انا بعد انا ذابح 59، سانا على هالواحد راح يعدي لي فجي ذبحته. يقول لا انا بليله واحده ذابح 60 علوي من اجل تنفيذ سلطه هارون، اذا انا شو اسوي صايم؟ ادري نفسي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فانا ادري روحي بجهنم. واستمرت الى ان اجى العصر الحديث، الحمد لله اجى العصر الحديث، وجد جمعية حقوق الانسان، وجد جمعية الرفق بالحيوان. هاي مشكلة حلوة هاي، اذا جمعية الرفق يعني عندنا جمعية بالامم المتحدة مهتمة بالحيوان بالبغال بالمطيع، جلك الله يعني الانسان وصل بعد حافة الامان استقر. زين نجي نتحاسب ويا هاي الجمعيات. بال72 ايش كثر صار بيننا وبينها؟ بال72 معهد استراتيجي في لندن، انا شفت له دراسة فد يوم اصدر دراسة يقول اجرينا، اكو معاهد تقدر تسميها معهد شغل يعني تدور بشغلات غايبة على الاذهان، يقولون اجرينا مسح لسكان الكرة الارضية كلها، بعدين اجرينا مسح للمخزون الاحتياطي من المواد الغذائية. مش كثر بالكون، طلع بمعدل نصف طن للفرد الواحد. لاحظ، نصف طن للفرد الواحد المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية، وحققنا وأجرينا مسح للمواد المتفجرات من TNT، من الصواريخ العابرة القارات، من القنابل الفتاكة. طلع المخزون الاحتياطي بالعالم بمعدل 15 طن للفرد الواحد، يعني 15 طن TNT إلك ونص طن غذاء في ظل جمعية الرفق بالحيوان وجمعية حقوق الإنسان. هذه علما مو للبشر، يعني ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية في 12 موجود. وهذا عدما الأنامل والأزرار، مو أنامل وأزرار تحت إيد واحد عادل حتى تعرف عنده دين وعنده نبل وعنده فرد شيء، مثل ما في اليوم الإمام علي يخطب بالرحبة، بالرحبة غرب الكوفة، شافوا امرأة فاتت عليهم، ناس تعرف الناس اليوم هسه من يطب لنا واحد شايل كاميرا يريد ينصبها تعيفون يتبعوا له، هذا شيء يعني غريزة عند الإنسان. ففاتت امرأة، شاف الرجال اشرأبت إليها الأعناق، صارت تتباوعها. وهي طبعا أمتها، تعال أقول لك هو ليش يباوع الرجال؟ هو ستتعال جيب لك صينية وزع بيها حلوى، مو يبقى بيها شيرة، هاي بقايا الشيرة الحلا، خليها بمكان معين ورا فرد عشر ما أكثر من 3-4 ساعات تلقيها صارة مقبرة للذباب. لكن إذا أغسلتها من الشيرة خلها شهر تموت بيها، تلقي لك ذبابة ميتة بيها، هو يلزق بالشيرة. إذا حقه هو، إذا هي تجي للمأتم للحسينية لابسة بنطلون وتيشيرت، يعني هو هم جاي للتعزية وياخذ له شوفة وعلى هالحكي هذا. أنا غلطان لو صدق يعني؟ شوف، فالمهم أخذ النظرة، أخذوا نظرة عليها، قال ما لي أرى أنظار الفحول جوامح، إذا نظر أحدكم لامرأة فلينظر لزوجته إنها امرأة كامرأة. تركيب الفسلجي واحد، أنت ليش عيونك شايفة يعني؟ هذا من سمع واحد من الخوارج قام قال لقاتلك الله من كافر ما أفقهك. ترى حكاية صعبة، وحقك فلد يوم الوليد بن عبد الملك لو تشوف التاريخ ضبط اللي يرويها الحاكم بالمستدرك، يقول كان يخطب وقام لواحد صار وقت الصلاة، قال له يا أمير المؤمنين الرب لا ينتظرك والوقت لا يعذرك، الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك، لو تسمع أنه بس نصلي الأذان راحت الصلاة راحت وكمل من حيث أفضيت. قال أنت أصابت، ولكن بقتلك يؤدب غيرك، اقتلوه. ترى ماكو واحد يرد على خليفة قاتلك الله من كافر ما أفقهك، بس عم الديمقراطية مرات منها مشاكلها، أكو نمط من الناس تسميها بالفوضى، اكو ناس تريد الصوندة يعني تريد حد السيف. امتشق الحسام مالك الاشتر، التفت للامام قال له شو تريد تسوي؟ قال له سيدي هذا اهان الدولة، انت قمة الهرم. قال له دولة وهذه هذا بحساباتكم الدنيوية، لكن عند الله النفس بالنفس، هذا اذا اجى يتشحط بدمائه وقال يا رب قتلني علي ما مالك، شو نقول له؟ شلون نخلص؟ نقول له هذا شتم الخليفة، يقتل الخليفة شو يسوي له؟ يهجمون بيته، يحرقون 7 من الجيران، خلص هو يقتل نقتله، باقات الرجل شتم، بس انا امتلك الرد، انا اللي حق مو دولتكم، وانا اترفع ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. هذا من تخلي يمة ترسانة من القنابل الذرية تخاف منه يلعب قلبك، لكن لما تصير القنابل الذرية صراع تسلح، وهذا يريد يبنيها وذاك يريد يسوي المفاعل، وهذا يريد يفجرنا وهذا يريد يقتلنا، واحنا شنو ذنبنا يعني؟ وين الاستقرار؟ نرجع للآية، الله يقول وعد الله الذين آمنوا، سوينا الاستقرار، شو جينا منك من آدم لهسه أكو استقرار؟ قد يوم شعرت الإنسانية بأمان؟ الله تبارك وتعالى يخلف الميعاد؟ حاشا لله أن يخلف الميعاد. إذا نرجع للسنة النبوية هي التي تتكفل بالإجابة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث قد تلقي فد يوم يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ترى هذه ما طالعة من برا، ما جاية بلاش. هذا تذكرون فد يوم بالأبواء صارت بيعة بني هاشم، اجتمعوا وصاروا يعدون البيعة لمحمد للنفس الزكية ابن عبد الله
ابن الحسن المثنى اللي يسموه عبد الله ابو نجم اللي غرب الشنافية بالعراق. البيعة إلى تمت وبني العباس موجودين، سفاح والمنصور وبايعوا، والإمام الصادق نبأ قال له يا عم، يقول للعبد الله بن حسن إن كنت تزعم أن ولدك هو المهدي، والمشكلة اللي عنده مصلحة يجيب له رواية لو آية يلزكها بظهره حتى عودي يمشي أموره بيها. فصاغوا هالحديث واسم أبيه اسم أبيه حتى يقال أن المهدي هو محمد ابن عبد الله ابن الحسن. قال له الإمام الصادق والله الوقت لم يحن بعد، وأما الخلافة سيلي هذا الرداء الأصفر اللي هو المنصور كان لابس عباءة صفراء، وسيقتل ولديك أحدهما عند أحجار الزيت والثاني بذا خمرة. وفعلا صار المنصور خليفة وقتل واحد محمد النفس الزكية بأحجار الزيت، وإبراهيم كان بالبصرة يخطب على المنبر ووصل مقتل أخيه، قال وإنا أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قسم الظهر، وإجي هيئ جيش وحاصر الكوفة قبل لا تكون دولة بن العباس، بعدهم ما بانين بغداد ترى بنوها متأخر. والمهم وانقتل عبد الله وموجود بباع خمراء بالعراق. فدول رادوا يرتبون الرواية على اعتبار واسم أبيه اسم أبيه، تلقي لها نفس الآن. فالمهم الحديث بالسنة النبوية يتكفل بالإجابة، ومن هنا من هذه الآية ومن آيات أخرى وروايات عن أهل البيت نشأت فكرة الإمام أو عقيدتنا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى وهذا ترى حتى أنا السنة مو بعيد، يعني السنة موسم الحج أنا مشتري كتاب أشراط الساعة إذا شايفين، مشتري من بالحج بمكة، هو يذهب على جمهور المسلمين ما يقول بأنه من أشراط الساعة ظهور مهدي، كما أسلفت بكلام أحمد أمين في مقدمة البحث موجود، لكن الخلاف وين أنه مولود أو سيولد. وما شنو المشكل؟ المشكل أن المسألة ما يطيقوها أن واحد مولود سنة 255 للهجرة ولليوم موجود. ليش؟ لأنه المسألة تتعلق يمنا، وإلا لو يوم غيرنا مشكل، مو مشكل، لأنه الآن بإجماع المسلمين أن الخضر حي، والخضر أبعد من تاريخ الإمام، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فمسألة حياة الإمام شنو هي المشكلة؟ المشكلة صحية، يعني العلم يقول أن الجسم مو قادر على أن يبقى، احنا نسأل العلم، احنا ما رد الطفل أنا على اختصاص الغير، لكن علاقة مثقف بمثقافة عامة. الإنسان الآن افرض واحد يموت عنده جلطة، واحد يموت عنده عجز بالكليتين، واحد عنده بروستا، يكتبها الطبيب، مو أسباب الوفاة طلق ناري دهس بسيارة شيء. لكن إذا أنا هسه الآن عشت ما محتاج حتى خباية بارستول ما أخذ، ما محتاج، لا مريض لا أشعر بشيء، بعد 80 110 مش قد أموت لو مو أموت، أفرض ما بي شيء، النتيجة الموت، كل نفس ذائقة الموت. الطبيب ايش يكتب لي؟ شهادة الوفاة، أسباب الوفاة، يكتب شيخوخة وتصلب شرايين. ليش؟ لأنه ماكو سبب للوفاة. شيخوخة وتصلب شرايين، أولا الشيخوخة الخلايا بعد ما عندها قابلية للتجدد، وهاي الخلايا الإمام علي سلام الله عليه، والله كل العلم هناك بس احنا غافلين عنه، يقول لا تسقط محصودة إلا وتقوم نابتة. شايف واحد الله يحمي أولادكم من يوقع من مطور هذا اللي يسموه الدراجة النارية، من يوقع يصير عنده هنا جلد الحك وتصير يابس، وبعدين هذا يسموها سحجة الأطباء، يمكن يجيب تعبيرهم مصطلحهم، هذا يعني خلايا ماتت والجلد يبني غيرها، فالجسم دائما هذه الخلايا بتجدد مستمر، بس خلايا المخ هال 14 مليون خلية ما يتبدلن، لأنه سبحان الخالق، لأنه الذاكرة تعتمد عليهم، إذا تغيرت هالخلايا وتغيرت خلية من الخلايا وأنا صورتك بيها نتلاقيني ما أعرفك، فهالخلايا تبقى، هذه 14 مليون خلية ما تتبدل، وإلا باقي الخلايا كلها. والشرايين بعد تصلب شرايين بعد ما عاد تتحمل سريان الدم، هي اللي تنقل الدم، الجهاز الناقل هذا جهاز شبكة، شبكة أنابيب مثل شبكة الماء، هذا يوصل الحال الآن الصوندة، هاي السودة اللي يستخدمون بها الماء أو بيضة أو شيء، هذا يوصل إلى وقت تتفتت بعد تكون تتبدل، وخاصة أنت خلى طفلك يتزوج شوية بالعراق، والصوندة يسموه معاد عندنا، عافية صوندة الله يساعدها ما تشتغل ليومين تسكت، لأن هي يوم تطب لك بريد وتطلع من عندك يشتروها استهلاك ترجعوا فيها صوندة، بعدين يردوا لك إياها علاقة نايلون، بعدين يردوا لك إياها ما تطلع صوندة، صايرة إلك يوم يبشغليها شغل، لأنه الظروف اللي يعيشوها. فما عاد تتحمل، بس تعطيها ضغط ماء زايد تطق الصندة. فشي يصير الإنسان؟ يؤدي إلى الوفاة، شيخوخة وتصلب شرايين. نقول له للطب إذا صار استعداد للخلايا تستمر أن تولد، وصار استعداد وقابلية لهالجهاز الناقل ينقل، أكو مانع من الحياة؟ يقول لي وفر الأسباب، ماكو مانع. سخري يقول لي طبيب لا أكو مانع، ماكو مانع، ماكو مانع إذا كانت القابليات موجودة بالجسد. طيب أنا لما أقول بوجود الإمام لا أقول بالطرق الطبيعية وإنما بالإعجاز، وإذا قلنا بالإعجاز انتفى الإشكال. إذا نقول الله ما يقدر ليش واحد؟ إذا قال الله ما يقدر يعني نروح نناقش على المسائل العقائدية، نوب على التوحيد، نعيب مسألة الإمامة. وإلا إذا كان الله يقدر فشنو المشكلة؟ خل أقرب لك بعد فكرة شوية. فاليوم من الأيام أنا أقرأ جريدة يمكن تقريبا بالعشر سنين يجي. الجريدة تنقل صورة وحدث، صورة وحدث، أكو صورة بصفة مع الجثة وكاتب الحدث. الحدث شنو؟ يقول سنة 56 في مدينة الأقصر بمصر أثناء تنقيبات عثر على جثة فرعون. ما أعرف أنا الجريدة دقيقة أو لا، عثر على جثة فرعون وموجودة في متاحف معينة ذاكره هو في وقتها. هذه احنا ندري انا وياك الان حقيقة مسلمة ان الانسان اذا مات يتفسخ بالبكتيريا، موتي البكتيريا تفسخ. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى. انا طبعا الموضوع الوقت اخذني شوية، اسمحوا لي بس شوية اغطي من اللي اريده. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. صارت رعب من تحفر القبور الآن، متعرف هذا عظم فلان وهذا عظم فلان. تداخلت الخنادق وصارت كلها خفف الوط، مو علي هذا عدد التراب الموجود، اي كل من أديم هذه الأجساد. إلا اللهم الأنبياء الأئمة الشهداء الصديقين الصالحين، أكو نمط من الناس الأرض إلها علاقة بهم ما تأخذ أثرها. يقولون في يوم من صار مو بعيد ترى فيضان 54 كان قبر حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه بالمدائن الآن موجود قرب سلمان المحمدي. صار فيضان 54 هو كان على الشط مباشرة على دجلة، فوصل الماء فصاروا يحفروه من حفرة حذيفة بن اليمان. البرد اللي مكفن بيها لقوها كأنما اليوم جايبها من السوق، حتى البرد اللي ملفوف بيها هي ما ماخذتها. يعني دول إلهم فد نمط لأنه صحابي جليل. أما أنا وياك لا، نتحول إلى تراب. زين شنو المشكلة؟ يعني ليش هذا بقى إلى سنة 56 موجودة جثة فرعون؟ ليش؟ شنو ولي من الأولياء صالح من الصالحين؟ البكتيريا وين راحت؟ تعرف وين راحت البكتيريا؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون. أنا أريدك، أنا ما راح أنجيك. قال هو آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. الآن وقد عصيت، يعني أنت وين شنيت؟ مو وقت ما يختنق. مو كثير من الناس قاض الدنيا بحلال وحرام وقتل ودماء ورشوة وكذا وفساد إداري ووشاية بالناس، ووقت ما يكبر يصير عمره 70-80 وقال والله صار خوش آدمي الأيام حمامة المسجد يطب الآذي جو ذاك الركام الثقيل العلي وين راح؟ فاليوم ننجيك ببدنك. من صدر القرار الإلهي ما عندنا مصلحة بيك، لكن لتكون عبرة لمن خلفك، تستفاد منك الإنسانية فيما بعد. أخاف واحد يجي يتعملك يتفرعن، نقول له مهل مهلا مهلا، ترى هذا الضفدع المتقوقع بالمتحف الآن كان يقول أنا ربكم الأعلى. فاليوم ننجيك ببدنك. تراجعت البكتيريا بعد، لازم البدن يبقى. فإذا أراد الله شيء كل الأمور تكون مستجيبة لإشاءته تبارك وتعالى. فالله إذا أراد لي شيء، أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما النجوم أمان لأهل السماء. يعني أنت تعرف ما نريد نتوسع بالجانب العقائدي اللي قد هو أولا يطول شرحه وما تستوعب الناس، مو كلها تستوعب. يعني أن الحديث يقول أن الأرض لو خليت من آل محمد لساخت بأهلها. أمان، أمان الأرض، استقرار الأرض. أما ليش محجوب؟ شنو المصلحة منه؟ هو يقول سلام الله عليه كالشمس عندما يحجبها الغمام تبعث ملايين الأطنان من الأشعة الضرورية لحياة الإنسان، لكن الإنسان من يطلع ما يشعر بها، شمس غايب لبدتها الغيوم. فولد سلام الله عليه سنة 255 للهجرة في سامراء، وحاول الإمام أن يرتب، الإمام العسكري يرتب وضع الأمنية. أنا البارحة يمكن مو بعيد من قلت لك أكو قناعة بداخلهم أن الإمامة موجودة، لكن كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس، فكان قرارهم أن يصادرون حياة الإمام العسكري قبل أن يولد الثاني عشر حتى ننتهي من الفكرة نخلص. ولذلك قد تجد حديث حتى عن الإمام الهادي، قد يعني أنا شايفه في بعض نسخ الكافي أن هناك حديث أن الإمام العسكري عقيم. هذا الحديث منشأ مو منشأ من فراغ، وإنما منشأ الحديث للتقية المكثفة حتى يخف الطلب على الإمام، تخف المتابعة، لأنه بالبيت السلطة العباسية موجودة عيونها، خدم الإمام من بلاط بن العباس، وزراء العباسيين عند الإمام، الخدم عيون، والفلوس موجودة والمال موجود. ولذلك ليلة الوفاة 15 شعبان تدري شو اللي حصل قبل الولادة؟ ب 18 ليلة 27 من رجب على وجه التحديد صار انقلاب عند السلطة العباسية، بحيث العيون اللي داخل بيت الإمام وين توجهت؟ يم الظاهرة الجديدة، تبقينا بمكاننا، تعطينا مخصصاتنا، يطردوننا يجيبون غيرنا، مو يصير انقلاب، تتغير الأمور والأمر. فلذلك شكلت هذه الظاهرة حالة من الهدوء النسبي لتمر ولادة الإمام بشكل طبيعي. وفعلا مرت ولادة الإمام، وتقول حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه دعاني الإمام العسكري قال عم الليلة نصف شعبان فليكن إفطارك عندنا، صلينا أفطرنا صليت أرجع، قال لا عم اجعلي مبيتك عندنا الليلة، إنها ليلة النصف من شعبان وسيولد في هذه الليلة بقية الله الأعظم من خلق. قلت له ممن؟ قال من نرجس. تقول والله قلبت نرجس بطن ظهر لبطن ما رأيت عليها علامات الحامل المقرب. وهذا مفهوم أنا أعتقد تذكرون موسى ابن عمران إبراهيم الخليل سلام الله، وش الولادات كانت تمر نتيجة مضايقات الفراعنة؟ قال ليش يعني هذول آل بيت محمد أفضل البيوت، يعني ما أدري بتستغرب الفكرة لأنه هنا. المهم مرت الولادة بسلام. سنة 260 أبو الأديان يقول بعث إلي الإمام العسكري قال لي هذه رسائل، تذهب بالرسائل إلى المدائن تروح وترجع، من تجيب الإجابات 15 يوم تستغرق السفرة عادة للمدائن، من ترجع تلقي الواعية في بيتي وأنا ميت. قلت له إذن الأمر لمن من بعدك؟ قال لمن يطالبك بجوابات الكتب ولمن يصلي علي ولمن يخبر ما في الهميان. راح يقول رحت 15 يوم رجعت، وإذا فعلا الإمام مسجع على المغتسل والواعية ببيته والسلطات العباسية. التفت قلت أنا المن جيت لقيت الناس تعزي جعفر ابن الإمام الهادي. يقول لما لقيت الناس تعزي قلت إذا هذا الإمام حالة الإمامة أعرف وضعه مو مضبوط، يعني هذا الرجل فعلا احنا ما عندنا مشكلة ويا حد ترى لما نقول هذا مقصر وذاك، هذا ابن الإمام الهادي نقف منه موقف سلبي، نموقفنا نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. فيقول قلت إذا كان هذا الإمام حالة الإمامة. بهالأثناء طلع واحد من خدم بيت الإمام قال الجعفر تقدم وصلي على أخيك. يقول أبو الأديان تقدم هم أن يكبر على الجثمان وإذا بباب فرجت عن غلام سباعي أو ثماني على خده الأيمن خال، جذبه من ردائه قال تنحى يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي. قل أبو الأديان أنا أتابع، كبر التكبير الخامسة أنهى الصلاة والتفت إلي قال يا بصري أين جوابات الكتب؟ سلمت جوابات الكتب. بعدين صارت حادثة مال الهميان يطول ذكرها علينا الوقت أدركنا، فاكتملت عندي الدلالات الثلاث، وإذا بالباب بالدار تكبس، كبست الدار على الإمام. هسه كبست الدار على الإمام منين؟ يجون يقولون هذول الشيعة، واحد أنا شفت لفتوى واستفتاء يقول واحد ينقل عنا أنا ما شفت كتابة نصا، يقول أنه سأل يقول للسفهاء من أنا أدفع مال للسفهاء نذر ناظر، يقول أدفعه للشيعة لأنهم يعتقدون بوجود مهدي. يا أخي ليش يعني؟ ليش يعني هو ويقفون على السرداب ويدفعون خمس أموالهم، هو وين منو دافع الخمس؟ شو معارك يلا الوادم ذاك اللي دافع الخمس عافية السرداب ما انت رأس فلوس يعني بسا مرة، هو من الحمد لله سمن هدموا الإمام كان خذوا أعداء الإمام أما ظل لنا أبزين كنا نجمع. يا أخي الآن أكو في مجتمعنا يجوز احنا ما ندري به، اولياء الله في الارض مجهولون وفي السماء معروفون، وحقك بمجتمعنا اكو ناس اذا يقرا ايات قرانيه او فد ادعيه معينه يمر على خصومه ما يشوفوه، شنو احنا نستغرب يعني الحمايه الالهيه؟ النبي ليله الهجره الرماح مشتبكه على الدار، اخذ بيده جبرائيل وهو يتلو قوله وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. أما هذا السرداب مو أكثر للبرودة، يعني هو عادة العراق، وحتى بالنجف عندنا الآن ببيوتنا أكو سراديب. شو السرداب للبرد؟ ماكو مراوح، ماكو كهرباء، من تنزل في تخوم الأرض يصير الجو شوية أبرد لطيف، يعني ينزلون تلقي بالرقي الطعام اللي يريد تبريد ينزلوا يحفظوه بالسرداب، لأن درجة الحرارة تكون أقل مما هي على سطح الأرض. أما أنا للسرداب أي لد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفا، يعني أنتم خابين امتالين باب السرداب يطلع لكم. لا يا أخي، يا أخي أخذ بيدي جبرائيل، يا أخي طلع بالإعجاز الإلهي والآن موجود ويعيش ظروفنا وإرهاصاتنا وكثير من المكاشفات التي يضيق بها المجال، وهذا اللي يرويها سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. سيد حيدر يقول أنا من الحلة كل سنة أكتب قصيدة واحدة ما أبيعها لأحد ولا أطلع عليها حتى بيتي وعائلتي وأولادي، يسميه الحوليات سيد حيدر. يقول أخذها هاي الحولية أخليها بجيبي وأروح مشي إلى كربلاء قبيل عاشوراء، أصل ليلة عاشوراء أقرأها بالصحن الشريف وبعد ذلك تذاع القصيدة. فأجيت سنة من السنين قصيدتي بجيبي، لا يسمعها واحد لا شايف فلا شيء، ما محدث واحد بيها على الإطلاق. قعدت في بستان أرد ارتاح أخذ راحة، غسلت قعد يمي رجل قال لي سيد حيدر أسمعني آخر قصيدة عندك، أسمعت آخر وحدة عندي اللي مدايعها أنا قايلها، قال لي لا مو هاي، فإذا ما هذا هذا اللي عندي أنا هاي ما تكتم عليها لليلة عاشوراء كما هو الحال. يقول عندي، وإذا بيلتفت لي يقول لي لا أريد الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. قل أنا سبعد غاب عن ذهني شنو هاي وشلون عرفها، بديت أقرأ وهو يبكي أقرأ وهو يبكي إلى أن وصل الحال كم ذا القعود وصلت، ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى. يقول وإذا به يقوم دموع تتحدر على خديه، قال كفى كفى يا سيد حيدر، والله لقد قطعت نياط قلبي، إن الأمر ليس بيدي إني مأمور. ذيك اللحظة غاب عن عيني لما علمت أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واحد يقول أنا رأيته يبكي في عاشوراء، قلت له سيدي مما بكاؤك؟ تبكي لعلي الأكبر وهي مصائب العاشوراء؟ قال لا والله أنا أبكي لمن لو رآه علي الأكبر لبكى. قلت تبكي لقمر العشيرة؟ قال أبكي لمن لو رآه العباس لبكى. قلت إذن لأبي عبد الله الحسين؟ قال لا والله أنا أبكي لمن لو رآه الحسين لبكى. قلت إذن لم تبكي؟ قال أبكي لسبي عمتي زينب. هذا اللي كان يألم الإمام، وإلا الحسين متوطن للقتل، لكن سبي الحوراء زينب كان يؤثر يؤلم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندما تخرج زينب تتصفح الوجوه وتستر الوجه بالكفين وتجوب مجلسي الكوفة والشام، هذا الذي يبكي الإمام. واحد يقول في عندما دخل السبايا إلى الشام أكو امرأة من آل عقيل سمعت أن هناك عفيفة العقيلية، يقولوا لها سمعت أكو سبايا من المدينة، قالت لابنها روح استفسر من هؤلاء، اسألهم عن الحسين عن العباس عن أخوالك في المدينة. يقول جاء صار قريب من الحوراء زينب، بس شلون زينب؟ زينب كان الحبل ممتد من عنقها إلى عنق زين العابدين، وكلما تأخر أحدهم ضربته الصياط. قال سيدتي أنا أسألك عن خالي الحسين، يقولون أنتم من مدينة الرسول يثرب. قالت لعلك ابن عفيف العقيلي. قال بلى سيدتي. قالت إن كنت تسأل عن خالك الحسين فهذا رأسه، وإن كنت تسأل عن خالك العباس فهذا رأسه، ونزينا بنزينا بالحشون عني سليت المصايب ما سلني، بالله يا حسين تني أنا صيك للكرار خني، يا بسود المعاصب هاك مني لعد والد ما نشد عني، بناتك يا كرار صرنا غنيمة. يا الله، إن شاء الله تعالى بكرة تبدأ الأدعية الأعمال للعشر الأواخر وأدعية رفع القرآن من بكرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.